بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يأتي أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وآتى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا فجر أمة، الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة، فيقرب به بيننا وبين الجنة، ويبعد فيه بيننا وبين النار. ثم أما بعد، وصلنا للقصة في الوقت اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، لنقطة أساسية إن احنا هنبتدي نتكلم على عثمان مؤسس الدولة العثمانية. قلت لكم ده حكاية، قلت لكم دي شخصية عملاقة بكل مقاييس كلمة عملاقة، شخصية حقيقة هو من الشخصيات التي أسست لهذه الدولة أسس واضحة المعالم. وإحنا حتى بنتكلم عليه هنكتشف حاجات ومعاني كتيرة جدا في الشخصية دي. لكن قبل ما نبتدي، كنا اتفقنا مع بعض الحلقة اللي فاتت ان احنا هنقف وقفة لله مع نفسنا ومع سلوكياتنا ومع اسلوبنا ومع طريقتنا ومع تعاملاتنا مع كل موقف من المواقف، ونشوف ونقول ربنا كان عاوزني اقف في الموقف ده ليه، وربنا عاوز مني ايه، وفي الموقف ده بالذات هرضيه بايه. المعاني دي يا ريت ما تمرش علينا مر الكرام، ونعتبرها عباره عن مهمه من المهمات بنسمعها اهو في الحلقه والسلام، وعدت وتيجي الحلقه الثانيه ونسمع التاريخ من غير ما نربي نفسنا. كلمه تربيه هي مش كلمه بتبقى صعبه على الناس، وكأننا بنتهمهم بقلة التربية إطلاقا. أما بتكلم على التربية إزاي أسمو بنفسي وأبقى أفضل وأبقى أحسن وأبقى أفضل وأبقى حتى في قرارة نفسي يبقى في قدر من الاحترام لذاتي والنفسي. كتير منا مشاكلهم مع نفسهم كتير، كتير منا يعرف إن على نفسه صفات سلبية كتير نفسنا نصلحها، عارفين ما تتصلح هتبقى أسمى وأقرب لربنا سبحانه وتعالى مما إنك تسيب نفسك بالشكل اللي موجود ده. عثمان، عثمان هو أول سلاطين الدولة العثمانية. اتولد سنة 656. قلت لكم قبل كده في حلقة أو حلقة أو حلقة إنه اتولد في نفس السنة اللي سقطت فيها بغداد، ودي سنة كونية خدوها مني على طول. ولو قريتوا التاريخ وقريتوا قصص الأنبياء وقريتوا القرآن الكريم هتلاقي إن التمكين لأمة الإسلام بتتم مع أضعف نقطة بيمر بيها العالم الإسلامي، وإن دايما الانتصار بيولد من رحم الهزيمة، وده طابع الأمة اللي موجود. ولعلنا لو استعرضنا القرآن الكريم في بعض آياته نلاقينا بنتكلم على فرعون. ربنا بيقول في الكتاب إيه؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أما بنيجي نفكر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، في اللحظة اللي على فيها طغيان فرعون على المجموعة الطيبة من الناس اللي بيعبدوا الله تبارك وتعالى، كانت اللحظة اللي كان فيها التمكين، لحظة كان فيها الوضع أسوأ ما يكون، وضع كان للأسف لا يوحد أي انتصار ولا أي إنجاز. لكن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فدي ال- 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 القصة بتدلل على كده، عثمان هو اللي هتقوم على أكتافه الدولة العثمانية اللي هتشيل الخلافة 600 سنة يا مسلم. ومين بيأسسها؟ عثمان. في الفترة اللي تولى فيها عثمان كانت إمارة أو إمارتين هما اللي تحت إيديه. أعداد الكيلومترات اللي كانت تحت إيديه كانت بسيطة جدا، لكن عاوز تدلل على قيمة الرجل دلل على أعماله وقيمته. تخيل أما جه يموت الراجل ده بعد 28 سنة حكم، حصيلة إنجازه 16000 كيلو متر مربع أضيفت لأراضي الإسلام، أراضي جديدة بيرفرف عليها عالم الإسلام، بيؤذن فيها، بيحكم فيها بشرع ربنا، استقطعت من الروم، خدها بشق الأنفس، تعب فيها تعب شديد، وحياته كانت كلها نصب وتعب. أما بتيجي تفكر في أي بني آدم بيتولى أي وظيفة من الوظائف زي عثمان وإمارته، كان ممكن يستكفي جدا بالإمارات بتاعته، وكان يستكفي بالدخل بتاعه، وكان يستكفي يدوبك يوزع ده على أسرته وخلصنا على كده. لكن الواقع بيقول إن الوضع أصبح مختلف. البني آدم ده كان طموح لرضا ربنا سبحانه وتعالى، كان طموح إن يوم القيامة أما الناس بتيجي تتفاضل في أعمالها يبقى هو من الناس اللي بيتفاضل فيها بعمله إنه قدم كتير للدين والإسلام. 16000 كيلو متر مربع هي حصيلة جهد ذلك الرجل المادي، سابها النهاردة كل شبر من هذه الأرض بتشهد إن عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان التركي هو اللي دخل الإسلام، وبتشهد له يوم القيامة بأن الشخصية دي هي الشخصية التي أدخلت الإسلام في كل هذه المساحة الكبيرة اللي موجودة. السؤال، كم من الأراضي هتشهد لنا يوم القيامة بعبادة من العبادات، بخير قمنا بيه، بعمل صالح تفانينا فيه، بحاجة كويسة؟ لازم ده يحسسنا قد إيه إحنا بعاد. السؤال، إحنا ليه مش هما؟ ليه ما نبقاش زيهم؟ ليه ما نبقاش ونحاول ان احنا نبقى طموحين ان احنا نعمل زي ده؟ ليه دايما بنقبل الاقل؟ ليه دايما بنستكفي بالدون؟ ليه ما نعملش حاجة في وقت من الاوقات نحتاج لها؟ اما نقف قدام ربنا، ليس بينكم وبين الله ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه في اللغة على شماله فلا يرى إلا ما قدم، فانظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار قد سعرت، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل ده كم من الشقاق هذا الرجل قدمها لهذا الإسلام والمسلمين وغيره. كتير من الأمور بتحتاج منا قدر كبير جدا من إحنا ناخد بالنا منها. إن ربنا ممكن ينصر الدين ده، أو ممكن ينصر الدين ده، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لازم يختبر الفئة ويشوف مين الصابر، ويشوف قد إيه بيحبه، وقد إيه هيجتهد عشان يوصله، وقد إيه يجتهد عشان يقدر يعمل حاجة كويسة. كان عثمان من الصنف ده. عثمان تولى الإمارة وهو في سنة 699، كان حوالي 43 سنة، لكن بدأ جهد جهيد يعمله في سبيل إن هو يعمل حاجة لهذا الدين. أكتر حاجة لفتتني في تلك الشخصية، أنا هتكلم على صفاته لأن صفاته كتيرة، أنا لما جيت أجمع الصفات وجدت إن الحلقة لا يمكن أن تستوعب بأي حال كم هذه الصفات الموجودة في الشخصية دي. وفعلا فهمت هي الناس دي ممكن ليها ليه، الناس دي عملت الخلافة طويلة الأمد إزاي، الناس دي قدرت إزاي تعمل اللي ما قدرناش إحنا نعمله، إزاي قدروا يدخلوا الإسلام في أوروبا، إزاي بيدين دلوقتي مناطق زي اليونان، زي المورا، زي قبرص، زي رودس، زي جنوب إيطاليا، زي ألبانيا، زي البوسنة والهرسك، زي الصرب، زي بلغاريا، زي غيرها من الدول، يعني التركستان وأذربيجان وأوزبكستان وغيرها، بتدين بأن الإسلام دخل في هذه المرحلة بفضل الناس دي. وإلى إن يهدي بك الله رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. أما بنبص للشخصية دي بنجد فيها حاجة عجيبة جدا، إن كان بيتميز بحاجة اسمها الجاذبية الإيمانية. وقف قدام الجاذبية، كتير من الناس بيعتمدوا على الجاذبية السحرية بتاعة اللبس مثلا، أو الشكل، أو البروفيل، أو الستايل، أو الكلام، أو الموبايل، أو الحاجات دي كلها. كتير من الناس بيحاولوا في كتير من الأوقات إنهم يحاولوا قدر المستطاع إنهم يبقى الستايل ده هو ده اللي بيغري بيه الآخرين، هو ده اللي بيجذب بيه الآخرين. لكن حد فكر إن يبقى عنده جاذبية إيمانية؟ يعني جاذبية يتعلم منها الناس شيء، الناس تقدر تستفيد من صفاتك وتتأثر منها؟ حد فكر في القضية دي؟ ما فكرش فيها عثمان لأن ده كان سلوكه الطبيعي وأسلوبه الطبيعي. الجاذبية الإيمانية عنده كانت واضحة جدا. في مدينة اسمها بروسا، المدينة دي قعد سنين طويلة محاصرها ورأسه ألف سيف لازم تتفتح. وسقوط بروسا دي معناها اقتراب فتح القسطنطينية، اقترابه من المدينة العتيقة المسلحة القوية خطوة وبيسهل على اللي بعده كتير. الراجل ده قعد محاصر بروسا دي أعوام، سنين متبت حاصرها بحرا وجوا، وبيحاول قدر المستطاع انه يثبت ويعمل حاجة جديدة في الموضوع. في اللحظة دي سقطت بروسا بعد سنين. اللي لفت انتباهي ان أقرينوس ده هو الامير اللي كان على بروسا. اما سقطت بروسا راح اعلن اسلامه. فبيسأله عثمان، بيسأل أقرينوس ايه اللي دعاك انك تخش الاسلام؟ قال بيني وبينك العناد وهذه الحصون، يعني اللي كان مخليني ابقى مش عاوز اخش العناد والحصن اللي كان في ايدي، فلما سقط الحصن سقط العناد، فلم اجد رجلا مثلك يصلح ان اتبعه، وما كان لدين ليصنع ذلك الرجل الا دين خير، فاسلمت لهذا. تخيل لئن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. يجي عثمان يسجد لله تبارك وتعالى شاكرا ان راجل دخل الاسلام. كم واحد تعامل معانا من المسلمين يا اخواننا وشاف صفاتنا وشاف افعالها وشاف اسلوبنا وحب الاسلام بطريقه تعاملاتنا وحب الدين بطريقه اخلاقنا. كم واحد يا مسلم اختلطت بيه من اوروبا او من اي منطقه من المناطق وحس انك مسلم حقيقي من خلال سلوكك واسلوبك، مش من خلال اسمك، اسمك محمد ولا محمود ولا عائشه ولا خديجه ولا ايه بالظبط، لا مش من خلال ده، من خلال سلوكك واسلوبك وطريقتك وتعاملاتك. هو ده الفرق، هو ده اللي بنقدر بنقول لكم يا اخوانا ما تلتفتوش قوي لقضايا التاريخ كتير، لكن التفتوا لاحداثه اللي موجوده. انت اثرت في كام واحد وانت بتتعامل معاه؟ كم واحد اتعلم منك؟ كم واحد اتأثر؟ كم واحد فهم حلو قوي ان الدين ده عمل فيك حاجة كويسة قوي؟ كم واحد قلبه اتغير فغير سلوكه واسلوبه وطريقه وتعاملاته مع الناس؟ الجاذبية الإيمانية مش الجاذبية الشكلية والمظهرية والشكلية اللي بنعتمد كتير منا على انه بيجذب بيها. جذب الشخص نفسه كان عنده الجاذبية الإيمانية دي، وكان عنده الوقت اللي يدعو فيه الى الله. احنا بنقول ان احنا مشغولين، ورانا مشغوليات كتيره، ورانا كذا ورانا كذا، لكن عمر ما ده شغل الشخصيات الضخمه العملاقه دي انها تعمل حاجه كويسه. أقرينوس اسلم، ابنه اسلم، وتصور راح مسلمه قياده جند من الجنود عشان يبتدي يفتح بقيه ارض الاناضول ويبتدي يشارك في الفتح الاسلامي. ودي الميزه في العثمانيين، الميزة اللي كان بيتميز بها العثمانيون انهم كانوا بيحاولوا يبقوا نسيج واحد مع كل واحد اسلم، مش ده عربي وده معرفش مين وده سوري وده سعودي وده مصري وده اردني وده كذا، وانا احسن منك وانت احسن مني، وانا معايا وانت ما معكش، وانت فقران وانا غني. القضية ما كانتش كده. عشان كده لو حسيت ان الكلام ده بيمس قلبك وحس انك بعيد عنه، يبقى تأكد ان احنا لسه بعيد ومحتاجين ان احنا نتأثر عشان نبقى زي شخصية عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان مؤسس الدولة العثمانية. الراجل ده ما كانش بيهمد. قلت لكم من اكتر ما يميز هذه الشخصية الجاذبية الإيمانية، تاني حاجة الصبر. صبور سنين قدام حوالين حصن بصة وحصن المدينة وقاعد وضربه وعامل وناس تقول له كفاية، وهو بيحقق آية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان ما بيقعدش، يعني لو شفنا وبنتكلم سنة 707 بعد حوالي 8 سنين من عملية دخوله في قيادة الدولة العثمانية، الراجل ده استولى على 4 حصون مرة واحدة في سنة واحدة. بعديها ب5 سنوات 712 حصل على 3-4 حصون أخرى. سنة 718 استطاع أنه يحصل على مدينة بروسا اللي كانت واقفة بشكل كبير موجود في المنطقة دي ضد استمرار الحملات التركية لفتح بقية الأناضول والاقتراب من الدولة القسطنطينية. الشخصية دي كان فيها من الصفات كتير الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤول، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. القضية مهمة أوي على فكرة، الكلمة التزام، أما بتكلم وبقول وعد يبقى ده التزام. عمر ما كانت القضية محتاجة عقود وتوثيق، العقود والتوثيق حصلت يوم خربت الزمن وأصبح الحاكم لينا إن إحنا بنعمل أي حاجة وفي أي وقت واللي بتغلبه تلعبه. لكن ده في أما فتح حصن من الحصون كان كتير قوي على نفسية النصارى اللي كانوا موجودين إن يمر الجيش المسلم داخل الحصن وعلى الجسر ده، فطلبوا منه استثناء تقديرا للحالة النفسية إن ما يمرش الجند على الجسر ده. تصور ظل لسنين لا يمر جندي مسلم على هذا الجسر تقديرا للوعد اللي اداه للجيش ده انه ما يخشش جوه في المنطقة دي، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وتصور العدل كانت سمة من السمات. عاوز اقول لكم حاجة، امة كافرة عادلة تستمر، امة ما عندهاش دين لكن فيها عدل تستمر وتبقى اقوى دولة، أمة مسلمة ظالمة تقع ما تكملش، لأن العدل أساس أي حاجة. في وقت من الأوقات في منطقة قرة، أما كان لسه شاب صغير، والده عينه في القضاء، ومعينه في القضاء احتكمله نصراني ومسلم، يعني واحد على غير ملة الإسلام واحد مسلم، فحكم لغير المسلم فاستغرب، قال له أنا على غير دينك فتحكم لي ولا تحكم لبني جلدتك؟ قال إن الأمر ليس بيدي أنا، والموضوع بإيدي وبأحاسيسي وبمشاعري هحكم له طبعا، لكن الأمر لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى حاسبني عليه، وبالتالي بقدر ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أحكم إليه، إنما أحكم إليك أنت لأن الحق عندك. بيرجعني ده لحديث سيدنا علي بن أبي طالب أما ضاع الدرع منه، كان مؤثر قوي في نفسية الظالم ما فعله سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي ضاع منه درع في معركة من المواقع أو موقع من المواقع، واستولى عليه يهودي فخده، وفي ظل البحث سيدنا علي عرف أن الدرع عند هذا اليهودي، وفي تلك اللحظة طلب سيدنا علي أن يحتكم حكما طبيعيا أساسيا لمين؟ للقضاء الإسلامي. فلما احتكم في القضاء الإسلامي وقف القاضي شريح، وسيدنا علي في الفترة دي لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ولا ابن عمه، لكن خليفة المسلمين في الوقت ده، يعني كان ممكن ياخد منه درع كده ويقول له ده حقي دون ما أي اعتبار، لأن سيدنا علي مصدق من الصحب الكرام المبشرين بالجنة، له مكانة، له 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 له، وما كانش حد من الصحابة هيتكلم، لكن ليضرب المثل بالعدل وعدل الإسلام كان لازم نبقى كده. فدخل القضاء وقف زي بقية الناس وقدام اليهودي الشريح القاضي بيقول لليهودي الدرع درعك؟ الدرع درعي. فليثبت علي بن أبي طالب صدق قوله، مش هو صادق؟ مش ده درعه؟ ويقول له علامة فيه. شريح بيلتفت لسيدنا علي ويقول له ألك علامة؟ في علامة؟ قال اللهم لا، ما أقدرش أقدر أميزه بحاجة علامة خاصة. فقال الدرع لليهودي. في اللحظة دي حاجة غريبة، القاضي شريح قال الدرع لليهودي لأنه لم يثبت دليل بأحقية علي بن أبي طالب بالدرع. وقف الموقف على كده؟ لا ما وقفش، ده القول في الموقف إن اليهودي استعجب، أبقى أنا الظالم وأبقى أنا الحرامي وأبقى أنا اللي عامل وعامل، وعلي يعلم تماما وبقدراته إنه ياخد مني لكن يترك هذا؟ فقال والله ما أخلاق بشر أتحدث عنها ولا أتعامل معه، إنما هي أخلاق ملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده بكده انتشر الإسلام، بكده دلل المسلم على أخلاقه، بكده وصلنا لمرتبة من المراتب. لازم نفهم كويس قوي حقيقة هذا الدين. عشان كده من أكتر ما بيشدني شخصية عثمان مؤسس الدولة العثمانية إنه كان عنده شيء وقر في قلبي فصدقه عمله. كلنا بنتكلم على الإيمان والإسلام والصح والغلط، لكن كتير منا بيتكلم بق يعني لسان فقط لا غير، لكن أداء عملي بالصفات وأخلاقيات انسى. وإلا ما كانش حال الأمة دلوقتي زي الوضع المخزي اللي احنا فيه. كم الكذب حتى على النفس زادت، كم قلة المصداقية في المجتمع زادت، كم الإسراف في الوعود زادت، كم التسويف زاد، كم عدم إتقان العمل زاد، كم المظالم كتير، كم الجبن أصبح كبير، قلت المروءة، قلت الرجولة، قلت معاني كتيرة جدا كان من المفترض كمسلم إن أنا أحس بيها. ليه قلت؟ لأن إحنا ما بنتغيرش من جوه، إحنا بنتغير كشكل خارجي، كمنظر خارجي، إتقان عبادات، إتقان أسلوب، عاملين لها شكليات، وعمر ما كان الدين بمظاهر ولا شكليات نهائي. الإسلام ما هو إلا عبارة عن مغير للقلب الداخلي بعد كده بيتغير. عشان كده سيدنا علي، واحد أقول سيدنا عمر، في موقف من المواقف كان في أحد الرجال بيشهد، عاوز يشهد في شهادة، فمدام هيشهد في شهادة لابد وأن يستوثقوا إن الراجل ده كويس. فسأل الناس اللي حواليه حد يعرف الراجل ده؟ وقام واحد قال له طبعا. فسيدنا عمر سأله ثلاث أسئلة، قال له أجار له يعني تجاره، فهتعرف صفاته، هتعرف أسلوبه، هيتعامل معه؟ قال اللهم لا. فقال له أتعاملت مع فلوس يعني رايحة جاية؟ قال اللهم لا. قال أسافرت معه؟ قال اللهم لا. فسيدنا عمر قال له لعلك رأيته في المسجد يصلي فيركع، كلنا يحسن ذلك. لا تعرف الرجل، الرجل فعلا، البني آدم فعلا، الشخصية فعلا اللي عاوزة تبني نفسها هي الشخصية اللي بيبقى الجوهر جواها زي ظاهرها. الشكل الخارجي لكن الجوهر هو المهم، القلوب وما تحوي، الأشكال وما تنظر. عشان كده عاوزنا نتأسى بالشخصية ونشوف وفائها للعهد، ونشوف صبرها، ونشوف جاذبيتها الإيمانية، ونشوف عدالتها، ونشوف شجاعتها. ده أول ما استلم الحكم سنة 699 أوروبا اتقلبت عليه، وقف التحالف الأوروبي قدامه وهو معاه بضع مئات من الجند، وأقصى عدد كونه كان 2000، والمعركة كانت فاصلة، ولو انتهى هينتهي كل وجود الدولة العثمانية في مهدها. وطلبوا منه الاستسلام فرفض، والتسليم فرفض، وكل اللي قام به أن دعا رب العالمين فقال إنما هي نواة لأرض إسلامية فأنبتها في هذه الأرض يا الله، اللهم ما زرعنا هذه النبتة إلا رغبة في أن تنتشر شجرة التقوى والإيمان، اللهم إن كنت تعلم أن هذا البذرة بذرة خبث فأطفئه وأفننا، وإن كنت تعلم أنه خالصا إلى وجهك الكريم فافرج ما نحن فيه وألنا أكتافهم نصعد عليها فننتصر إليهم. عارفين النتيجة بتاعت المعركة؟ بعد سنة واحدة من توليه إدارة الحكم انتصر على ذلك التحالف الصليبي بقيادة ملك القسطنطينية في الوقت ده، وده كان إنذار وإعلان بأن هناك شيئا جديدا في التاريخ اسمه الدولة العثمانية، مؤسسة ليس على ماديات ولا سلطات، ولكن نوعية من الرجال ربانيين. عارفين معنى ربانيين يعني ايه؟ يعني لو حبيت اللحظة دي اقول لك ايه اغلى امانيك ايه اللي بتتمناه دلوقتي في اللحظه دي؟ المفروض ان انا بانهي حلقتي دلوقتي عشان نتكلم في الحلقه الجايه عشان نكمل لعثمان، لكن ما اقدرش اسيبكم في اللحظه دي مع كميه الكلام على التغيرات الداخليه والخارجيه والمفروض والمطلوب واللي حاصل واللي جاري. اللي انا اسالك سؤال بينك وبين نفسك، ايه اغلى امنيه عندك؟ ايه اللي بتتمناه؟ الا إيه لو اللحظه دي غمضت عينيك وقلت لنا شبيك لبيك عاوزين ايه تتمنوه، هتتمنى ايه؟ بيت؟ هتتمنى ايه؟ سلطة؟ هتتمنى ايه؟ كرسي حكم؟ هتتمنى فلوس؟ وقد ايه الفلوس دي؟ 10 20 100 مليار؟ هتتمنى ايه؟ اولاد لو ما بتنجبش؟ هتتمنى ايه؟ نظر لو ما بتشوفش؟ هتتمنى ايه؟ لكن ما تمناه عثمان وما سنعرفه في الحلقة القادمة شيء مختلف تماما. عشان كده مهمتنا النهاردة سؤال تجاوبوا عليه بينكم وبين نفسكم، ما هي أغلى ما تتمنى هذه الساعة؟ اخرج من نطاق بنطاق آخر، إن أنا ما بتكلمش في نطاق برنامج ديني عشان ما تقولش ده دين، نتكلم بقى بربنا، وتبقى في الشارع يبقى بنتكلم في حاجة تانية، وفي الشغل بنتكلم حاجة تانية. خليك صادق مع نفسك عشان تبتدي معانا الحلقة الجاية على وضوح، ما أقصى أمانيك التي تتمناها في هذه اللحظة؟
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في مضيق البسفور الذي يربط ما بين بحر مرمرة في الجنوب وما بين البحر الأسود في الشمال. نتحدث معكم عن تلك اللحظات الخالدة التي مرت فيها أول سفينة عثمانية إسلامية في وقت من الأوقات لفتح القسطنطينية أو إسلامبول أو عاصمة الإسلام أو إسطنبول الحالية التي نحن فيها. قد شقت شقين، الشق الأسيوي والشق الأوروبي فيما بين ناظرينا. نتحدث لنثبت لكم بأن هذا التاريخ واقعا أمام ناظرينا لهذه الأراضي وهذه الانتصارات التي حدثت في وقت من الأوقات. نتحدث إليكم بشكل ملموس لجهد أفراد صدقوا بما عاهدوا الله عليه، صدقوا في عقيدتهم، صدقوا في إسلامهم، صدقوا في إخلاصهم، حتى دانت لهم تلك الأرض التي لم يمر فيها مسلما قبلهم أو أن تدين بهذا الإسلام. إني عندما أنظر إلى تلك المشاحات الشاسعة أمام ناظرينا، وأنظر إلى ما ننظر إليه من فخر وفخار، وأنظر إلى الإسلام اليوم، ولا أقصد بالإسلام الإسلام حقيقة وعقيدة لأنه محفوظ إلى قيام الساعة بعزة وكرامة ورفعة من الله تبارك وتعالى، ولكن أحس بأننا نريد أن نعيد من جديد ذلك المجد التليد الذي عاد من جديد في وقت من الأوقات في قلوب المؤمنين القريبين من رب العالمين. إننا نريد اليوم إسلاما يتحرك في القلوب فيصبح حقيقة أمام ناظرينا، فتمتد إلى كل بقعة من بقاع الأرض ناشرة الإسلام والمسلمين، ناشرة الحق والعدل والسلام والإسلام. إني عندما أنظر إلى تلك الأراضي أنادي فيكم أن الفاتحة في وقت من الأوقات قد صدقت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءها هنا بربعمائة سفينة وبأكثر من ربعمائة مدفع وبأكثر من ربع مليون مقاتل حتى يفتح تلك البلاد جميعا لتشهد له يوم القيامة بأنه فاتح القسطنطينية بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما نتحدث معكم إنما ننظر أمامكم فنجد أن هناك كوبري يعتبر أكبر وأطول كوبري موجود على مستوى العالم كله. عندما نتحدث عن هذا نتحدث عن ذلك المجد الذي أضافه محمد الفاتح. إني أتحدث إلى الشباب ونحن نتحدث عن محمد الفاتح 23 سنة، ماذا صنعت يا ابن 23؟ وماذا صنعت يا ابن 20؟ وماذا تخطط أن تصنع؟ هل تستطيع أن تخطط مثل ما خطط محمد الفاتح؟ قد يكون عنده من الإمكانيات ما لم تكن عندك، ولكن لم يكن لحلم من الأحلام أن يضيق به الصدور إلا أن يتحقق في قلوب من يريد أن يتحقق فيه ذلك الحلم. إننا عندما نتحدث عن الحلم إنما نتحدث عن واقع قد تسطر. نريد أحلام الشباب أن تكون لها هدف، نريد أحلام الشباب أن يكون لها واقع، نريد أحلام الشباب أن تتحقق سريعا وأن يجتهدوا وأن تنبري اجتهادهم عن واقع موجود. نحلم كثيرا ولكن الواقع شيء آخر، نتمنى أماني ولكن الجهد شيء آخر، نريد أشياء ولكن الواقع شيء آخر. إني عندما أقول ذلك أقول أين العزائم وأين الطموح؟ على أد رجلك، على أد الحافك مد رجليك. نريد أن نغير كل ذلك فيكون على أد طموحك مد رجليك. عندما نتحدث عن الطموح إنما نتحدث عن تلك البقاع وتلك الأراضي التي ضمها شاب عمره 23 عاما إلى الإسلام والمسلمين، ليأتي يوم القيامة عندما يسأله رب العالمين ماذا قدمت لهذا الدين، فيقول قدمت كل هذه الهكتارات وهذه الكيلومترات وهذه البحيرات وهذا المضيق وبحر مرمرة وهذا المضيق مضيق البوسفور والقرن الذهبي وغيرها من تلك الأراضي. السؤال الساعة، ماذا أنت طموحك الساعة؟ نريد الطموح. هل طموحك عمل؟ هل طموحك وظيفة؟ هل طموحك سلطة؟ هل طموحك أن تربي أولادك ثم تعيش كما يعيش الناس؟ أم أن طموحك شيء مختلف، أن تأتي يوم القيامة مختلفا كل الاختلاف عما أراده الآخرون؟ الطموح هو الذي يصل، أما غير الطموح الكسول الذي يتمنى على الله الأماني إنما يبقى دائما في مكانه فلا يتحرك. ها هو قد تحركوا، نسير في رحاب هؤلاء الذين تحركوا في وقت من الأوقات ليشهد أو لتشهد تلك الأماكن كلها. إلى ذلك الطموح الراسخ في بني عثمان الذين أوقفوا بني صهيون أن يقتربوا من بيت المقدس طيلة الخلافة الإسلامية. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله.